إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وقادتنا سادة الوجود سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعن بقية الصحب والآل والتابعين، وعن الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، وعنا مثلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فاتقوا الله العظيم حق تقاته، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فيا عباد الله، إن الذي يعظمه مولانا عز وجل لا يحتاج إلى تعظيم من قبل الخلق، لأن من عظمه الله فهو العظيم، إن شاء الخلق أو أبوا. ولكن إذا عظم العباد من عظمه الله عز وجل فهو تعظيم لأنفسهم، وهو رفع في أقدارهم. ولذلك نقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى تعظيم من قبل الخلق حتى يكون عظيما. إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عظمه مولانا عز وجل، وبعد تعظيم الله له لا تعظيم أبدا. ولكن إن عظمنا نحن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تعظيم لأنفسنا، وهو رفع في أقدارنا. ولذلك نرى في مجتمعنا أيها الإخوة الرجل العظيم، الرجل الفاضل، الرجل المحبوب هو الذي يعظم سيدنا محمدا عليه وآله الصلاة والسلام. نعم أيها الإخوة، قد يقول أحدنا نحن لو كنا في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لعظمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بهذا. ولكن كيف نعظم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام المعظم ونحن في هذا العصر، ونحن في هذا الزمن، نحن لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم نعاصره، ولم تره أعيننا، كيف نعظم هذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال أيها الإخوة يطرح ويحتاج إلى جواب. وإنني أحيلكم أيها الإخوة على لهذا السؤال وجوابا له على المناظرة التي كانت بين الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيين. وأنتم تعلمون من هو الإمام مالك، الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ورضي الله عنه هو صاحب المذهب المشهور. الإمام مالك رحمه الله هو إمام دار الهجرة، أي إمام دار المدينة، إمام دار الحديث، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك الذي ولد في خير القرون في العام 93 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك الذي فتح عينيه فرأى آثار الصحابة الكرام ورأى آثار التابعين. الإمام مالك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه الذي فتح عينيه وهو يرى كل من حوله يعظم المدينة وما في المدينة المنورة. الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي ما تصدر للإفتاء وما أفتى إلا بعدما أن شهد له 70 عالما من العلماء، من شيوخه، من التابعين الذين تلقى عنهم العلم، الذين تلقوا العلم عن أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كسيدنا عبد الله بن عمر وكسيدنا ابن مسعود رضي الله عن أصحاب سيدنا رسول الله. الإمام مالك الذي كان لا يكثر من الفتوى، الإمام مالك الذي كان يكثر من قوله لا أدري. ولماذا أيها الإخوة؟ خشية من قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما كان يجترئ الإمام مالك أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل ثبت عنده، فكيف إذا كان سيكفر إنسانا أو يفسقه؟ الإمام مالك الذي كان شعاره يقول لا أدري، وقولوا للناس إن مالكا لا يدري، وهو الإمام مالك، عرفه من عرفه وجهله من جهله. الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه الذي كان كثيرا ما يعقب فتواه بقوله: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لماذا أيها الإخوة؟ خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله في تصدير الفتوى عن غير علم. أنصح نفسي وأنصحكم أيها الإخوة، لا تجترئوا على فتوى ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا وأنتم على يقين من ذلك، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإمام مالك هو الذي سيجيبنا كيف نعظم سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. يذكر الإمام القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: ناظر الإمام مالك أو ناظر أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين ثاني الخلفاء العباسيين الإمام مالك في مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وكأن صوت الإمام أو أمير المؤمنين أبو جعفر ارتفع قليلا في مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وليس في المواجهة الشريفة، إنما في المسجد ارتفع صوته. والإمام مالك الذي تفتحت عيناه على تقديس المدينة ومن فيها غضب ونظر إلى أمير المؤمنين أبي جعفر وقال له: ما لك ترفع صوتك في مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ اخفض صوتك فإنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أدب أقواما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ومدح أقواما أو ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فاستكان أمير المؤمنين أبو جعفر وخفض صوته ونظر إليه الإمام مالك. من الإمام مالك؟ وهذه فتواه، ولا أدري أيها الإخوة أنأخذ بفتوى أناس بدأوا بطلب العلم ولم يتلقوا العلم عن العلماء الأتقياء الذين يخشون الله، أم نأخذ العلم عن رجل كالإمام مالك؟ نظر الإمام مالك وقال له: يا أبا جعفر، إن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. لماذا أيها الإخوة؟ حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كحرمته وهو حي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اعتقادنا أيها الإخوة، ولأن اعتقاد الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه، بأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام حي في قبره الشريف، هذا اعتقادنا أيها الإخوة، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف. واعتقادنا هذا ما جاء عن عاطفة لا ضوابط لها، إن اعتقادنا هذا جاء من خلال القرآن العظيم ومن خلال سنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. من خلال القرآن العظيم أيها الإخوة، عندما يقول مولانا عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم ومرتبة الشهداء أعلى أم مرتبة النبوة أيها الإخوة. فإذا كان الأدنى حيا في قبره فكيف بالأعلى؟ ومع كل هذا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، وذلك من أثر السم الذي جعلته المرأة اليهودية له في طعامه صلى الله عليه وسلم. فعندما حضرته الوفاة قال عليه الصلاة والسلام: إني لأجد أثر السم في أمعائي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، والدليل على ذلك أيها الإخوة ما جاء في مسند الامام احمد عن اوس بن اوس رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أي بليت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويقول فإن صلاتكم معروضة علي. أتعرض الصلاة أيها الإخوة على ميت أم على حي؟ بل الأكثر من هذا أقول أيها الإخوة، عندما يمر أحدنا على مقبرة ماذا يقول؟ يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون. أنسلم أيها الإخوة على من لم يسمع أم نسلم على من يسمع؟ لو كان هؤلاء لا يسمعون فما قيمة هذا السلام؟ لو كان هؤلاء لا يسمعون لاكتفينا بالدعاء لهم. لماذا رسول الله يأمرنا أن نسلم عليهم لو لم يسمعوا؟ كيف لا يسمعون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن العبد إذا وضع في قبره ثم انصرف عنه الناس يقول وإنه ليسمع قرع نعالهم. إذا كان هذا في حق العامة فكيف بحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ العمل يعرض عليه وما يعرض العمل إلا على حي، ولكن كيف هذه الحياة؟ أن لك وأن لي أن نعرف حقيقة هذه الحياة، إنها حياة برزخية لا يعلمها إلا الله عز وجل. الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره ما رواه الإمام البزار بسند رجاله رجال الصحيح. وسامحوني أيها الإخوة وأنا أقول هذه المصطلحات لأن طلاب العلم يعرفون ما معنى هذا الكلام. روى الإمام البزار بسند رجاله رجال الصحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم. هل هذا يكون ميتا في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لأبي جعفر المنصور الأدب معه ميتا كالأدب معه حيا. ومعنى هذا أيها الإخوة علينا أن نلتزم الأدب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كيف؟ من خلال ما نعرف من أصحاب سيدنا رسول الله كيف كانوا مع سيدنا رسول الله، لنكن مع سيدنا رسول الله كما كان. كيف هذا أيها الإخوة؟ الله عز وجل أدبهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكان كلامهم بعد كلام سيدنا رسول الله، ولا يرجحون على كلام سيدنا رسول الله كلاما أبدا. فمن تعظيمنا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء الحديث عن سيدنا رسول الله لا رأي لأحد بعد كلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا سمعنا حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو قرأنا سيرته أو سنته الطاهرة، علينا أن نلتزم الأدب كأصحاب سيدنا محمد. كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم رسول الله كأن على رؤوسهم الطير، إجلالا وتعظيما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأدب ينبغي علينا أن نراعيه أيها الإخوة. وبكل أسف أيها الإخوة، عندما ترى بعض المسلمين في استماع لهم، إن كان في عزاء أو في فرح، ويتلى القرآن أو يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى هذا يتكلم مع هذا ولا يصغي لكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أين هذا التعظيم لسيدنا محمد فينا أيها الإخوة؟ عندما تكون في مولد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نلتزم الأدب؟ لماذا لا نخفض الأصوات عندما نكون نسمع حديث سيدنا رسول الله؟ كيف تجمع بين السماع والدخان؟ هل هذا من التعظيم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ عندما تسمع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنت جالس وقد جعلت رجلا فوق رجل وكأنك مستكبر وأنت تسمع حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل هذا من التعظيم لكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف وأنت تسمع حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وتكون متكئا أو مادا رجليك من غير عذر ولا مرض، هل هذا من التعظيم لكلام سيدنا رسول الله؟ لقد تعلمنا الأدب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا أقول من البشر، إنما من الملائكة، وليس من أي ملك من الملائكة، إنما من رئيس الملائكة وسيد الملائكة سيدنا جبريل عندما دخل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتعلم وأراد أن يسمع. فعندما أراد السماع كيف كان أدبه سيدنا جبريل مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ جلس بين يدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جلسة الصلاة ووضع كفيه على فخذيه وسأل رسول الله وأخذ يسمع من سيدنا رسول الله. من أجل أي شيء؟ من أجل أن نتعلم. وكيف دخل؟ يصفه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: دخل علينا رجل ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لأن جبريل عليه السلام كان عارفا أنه آت إلى سيدنا محمد، كأنه يعلمنا أيها الإخوة، إذا ما أتينا إلى صلاة الجمعة، إذا ما أتينا لسماع حديث رسول الله، إذا ما أتينا لسماع سيرة سيدنا رسول الله، أن تكون ثيابنا نظيفة، هيئتنا مرتبة، أن تكون متطيبا متعطرا، لا أن تلقي السيجارة على باب المسجد وأنت تدخل إلى بيت الله لتسمع ذكر الله عز وجل. سيدنا الإمام مالك قال للإمام أبي جعفر: إن الأدب معه ميتا كالأدب معه حيا. فيعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذكر اسمه الشريف أو سيرته، ولا نناديه باسمه الشريف، لا تقل يا محمد، لأن الله ما قال له مرة واحدة في القرآن يا محمد، قال للأنبياء جميعا بأسمائهم: يا آدم، يا موسى، يا إبراهيم، يا نوح، إلى آخر الأنبياء. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، فإذا ما وقفت أمام الحضرة الشريفة فلا تقل السلام عليك يا محمد، إنما قل السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تعلم الأدب، لأن الله عز وجل قال: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من الأدب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تعظم آثاره الشريفة. من جملة هذه الآثار الشريفة، لو أن الله عز وجل أكرمنا بأثر من آثاره الشريفة كشعرة من شعراته صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت هذا بالسند المتصل أن نعظم هذا. وأقول هذا التعظيم أيها الإخوة والله ليس ببدعة، ليس ببدعة، إنما لنقرأ ولنسمع الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء. ارجعوا إلى هذا أيها الإخوة، وما رواه الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن سيرين رضي الله تعالى عنه. طبعا محمد بن سيرين الذي كان شيخا من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال لعبيدة السلماني، وعبيدة السلماني رجل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من لقاء سيدنا رسول الله، فهو شاهد الصحابة، ويقول عنه العلماء: هذا الرجل عبيد السلماني فقيه ثبت حافظ، يروي له أصحاب الكتب الستة عن هذا الرجل التابعي. يقول محمد بن سيرين لعبيد السلماني: إن عندنا، كما يروي الإمام البخاري، إن عندنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من قبل أنس ابن مالك. عندنا بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام أخذناها من أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول هذا التابعي الجليل عبيد السلماني، واسمعوها أيها الإخوة: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل صفراء وبيضاء على ظهر الأرض. عرف من عرف وجهل من جهل عندما قال هذا الكلام، والكلام هذا في صحيح البخاري، علق عليه الإمام الذهبي. وسامحوني أن أقول أيها الإخوة، الإمام الذهبي عرفه من عرفه وجهله من جهله. علماء الحديث يعرفون من هو الإمام الذهبي. علماء الحديث عندما يسمعون قال الإمام الذهبي فقوله هو القول الفصل، لأنه إمام المسلمين، ولأنه إمام الجرح والتعديل، وهذا يعرف علماء الحديث أيها الإخوة. يقول الإمام الذهبي عند سماعه هذا الحديث وعند تعليقه على هذا الحديث: هذا القول، قول عبيدة لمحمد بن سيرين، هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقول الإمام الذهبي، ومثل هذا يقوله الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين عاما، فما الذي نقوله؟ كلام الذهبي ليس بكلامنا. فما يقول الإمام الذهبي: فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعرة بإسناد ثابت أو شسع نعل كان له صلى الله عليه وسلم أو قلامة ظفر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو شقفة من إناء شرب فيه. ويقول هذا الإمام الذهبي أيها الإخوة لأن أصحاب سيدنا رسول الله كان بعضهم إذا شرب رسول الله من إناء من فم قربة قطع تلك القربة كما حدثتكم في أسابيع ماضية تبركا بأثر سيدنا رسول الله وحتى لا يتناولها كل أحد. يقول الإمام الذهبي فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده أكنت تعده مبذرا أم سفيها؟ بعد ذلك يقول الإمام الذهبي كلا فابذل ما لك ما عندك من مال في زورة مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بنى فيه بيده الشريفة. أن تزور مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بنى فيه رسول الله بيده الشريفة وضع بعض الأحجار والسلام عليه عند حجرته في بلده أن تسلم على سيدنا رسول الله عند حجرته في المواجهة الشريفة والتذ بالنظر إلى أحد وأحبه تلذذ. هذا كلام الذهبي أيها الإخوة تلذذ بالنظر إلى أحد وأحبه فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم يحبه وتمل بالحلول في روضته الشريفة ومقعده. فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين. فتوى الإمام مالك للإمام جعفر أبي جعفر المنصور قال له الأدب معه ميتا كالأدب معه حيا. سؤال آخر يطرحه الإمام أو أمير المؤمنين أبو جعفر على الإمام مالك قال له يا إمام أأستقبل القبلة فأدعو أم أستقبل القبر الشريف فأدعو الله عز وجل؟ لنسمع جواب الإمام مالك في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمنا الأدب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند سماع حديثه وعند سماع سيرته وعند ذكره الشريف صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا الأدب، اللهم ارزقنا كمال الأدب مع صاحب السند الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وكل منا يستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.